بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وياه: كتاب الرقاق. يعني معنى الرقاق يعني النصوص التي يرق بسببها القلب. باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء، وبيان الفتنة بالنساء. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخل المساكين، وإذا أصحاب الجد أي الغنى والمال، وإذا أصحاب الجد محبوسون إلا أصحاب النار فقد أمر بهم إلى النار أي من أصحاب الجد، وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. يعني هذا فيه فضل الفقر، وأن الفقير يسبق الغني إلى الجنة، لأنه ليس عنده مال يحاسب عليه، أما الغني فإنه يطول به الحساب لأجل المال، فإنه يسأل من أين اكتسبه وفيما أنفقه، فيتأخر حساب الأغنياء، والفقراء يحاسبون سريعا لأنه ليس عندهم أموال ولا تبعات، فيحاسبون سريعا يدخلون الجنة من كان منهم من أهل الجنة. فهذا فيه فضل الفقر في تعزية للفقراء، أنهم وإن فاتتهم كثير من الملذات في الدنيا فإنهم يعوضون في الآخرة، يسبقون الأغنياء. بكم يسبقون الأغنياء سيأتينا فيه يعني روايات ستأتي. قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين. المساكين يعني هم الذين لا يجدون الكفاية، يجدون بعض الشيء ولا يجدون الكفاية، فهم أكثر أهل الجنة، لأن المال من أعظم الفتن التي يفتن بها كثير من الناس. أما المسكين فإنه بعيد عن هذه الفتنة، والغالب أن أموره مسددة وحاله مستقيمة في الغالب، فهؤلاء هم أكثر الجنة، ليس عندهم كبر، ليس عندهم إسراف، ليس عندهم كسب حرام وإنفاق في حرام، فهم قد سلموا من شرور كثيرة. وجاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي إيش؟ المال. في هذا الحديث المال، وفتنة أمتي المال. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يخف على أمته من الفقر، وإنما خاف عليهم من بسط الدنيا. الدنيا من أعظم أسباب هلاك العبد، فلا عجب أن يكون أكثر أهل الجنة من المساكين. وإذا أصحاب الجد أي الغنى محبوسون إلى الحساب، إلا أصحاب النار أي من هؤلاء الأغنياء فقد أمر بهم إلى النار، وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. ذلك النساء هن أكثر أهل النار، لأن المرأة سريعة العاطفة وضعيفة العقل، فيجتمع فيها الأمران: سرعة العاطفة وضعف العقل، فصبر عن الدنيا أقل من الرجل، فيتنجرف سريعا إلى شهوات الدنيا، وفي الغالب تجرف معها الرجل، كما سيأتي في الحديث أن أعظم فتنة هي فتنة النساء، فهم هن أكثر أهل النار لانجرافهن إلى الشهوات والزينة المحرمة، كما في لعن النامصات والمتنمصات والواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. هذا هو واقع اليوم، الكثير من النساء لا تبالي، تقول هذا حرام في لعن ما تبالي، مدام رأت النساء ينمصن نمصت، رأت النساء يفلج الإنسان تفلج، وهكذا ما تبالي ولا ترتدع في الغالب إلا ما قل من النساء. في هنا سؤال: كيف قام النبي عليه الصلاة والسلام على باب؟ أولا متى حصل هذا؟ متى قام على باب الجنة وقام على باب النار؟ هذا متى؟ في المعراج، لا، رأى الجنة والنار في المعراج. طيب كيف رأى أهل الجنة يدخلون ورأى أهل النار يدخلون؟ والحديث الثاني أنه اطلع في الجنة ورآه في الجنة ورأى أهل النار في النار وهم لم يدخلوها بعد، لم يدخلوها بعد، ورأى عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، ورأى المرأة التي حبست الهرة في النار، كيف رآهم وهذا لم يحصل بعد؟ لا، خبر فقط، ويقول رأيته، الخبر غير الرؤية، قادر أن يريه ما سيكون، يعني أراه الله عز وجل ما سيكون قبل أن يقع، وهذا ليس بعيد عن قدرة الله عز وجل، فالله على كل شيء قدير، يعني أراه ما سيكون قبل أن يكون، والله على كل شيء قدير، لأنهم لا يدخلون بأجسادهم التي في الدنيا إلا بعد قيام الساعة، يدخلون بالأرواح فقط في البرزخ قبل القيامة، يدخلون في الأرواح، يدخلون بالأرواح والأجساد في القبور، ثم بعد قيام الساعة تبعث، تعاد هذه الأجساد، ثم يدخلون بالأرواح والأجساد بعد قيام الساعة، لكن قبل القيامة لا يدخلون بالأجساد، الأجساد في القبور. والنبي عليه الصلاة والسلام يخبر أنه رآهم في شيء، في تفصيل، رأى عمرو بن لحي يجر قصبه أي أمعاءه، يعني رآه بجسده، ورأى المرأة التي حبست الهرة، قال إذا أقبلت خمشت وجهها، وإذا أدبرت خمشت عجيزتها، معناه رآها بجسدها، فيعني لا يقال له رآهم بالأرواح فقط، لا، فيما يدل على أنه رآهم بالأرواح والأجساد، فالله سبحانه وتعالى أراه ما سيقع قبل أن يقع، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وقدرة الله لا تحيط بها العقول. الواجب على المؤمن يسلم إذا جاء النص الصحيح، يسلم ويكل الكيفية إلى، يكل علم الكيفية إلى الله عز وجل. حديث ثاني يقول: اطلعت في الجنة، يعني نظر في داخل الجنة، فرأيت أكثر أهلها الفقراء، يعني الفقراء والمساكين، يعم إذا جاء الفقراء أو المساكين يعم، يعني أنهم ما لا يجد الكفاية، فيعم الجميع، كل من لا يجد الكفاية فهو منهم، من الفقراء والمساكين. واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء، هذا معروف، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما رأيت من ناقصات عقل ودين، يعني العقل نعمة ويمنع كثيرا من الناس من الوقوع فيما حرم الله، فإذا ضعف العقل وقوية العاطفة والشهوة ماذا يحصل؟ يحصل انجراف، هذا في الغالب، لأن العقل هو الذي يحمي صاحبه، وذلك الله عز وجل سماه حجرا، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ ما المراد بالحجر؟ العقل، العقل حجر يحجر الإنسان، يمنعه من الوقوع فيما حرم الله، فالذي لا يقف هذا لا عقل له، والله عز وجل قال عن الكفار: صم بكم عمي فهم لا يعقلون، من لم يقف عند حدود الله، يعني من تعدى حدود الله وعصى الله فلا عقل له، ولو كان من أذكى الناس، ففيه من المشركين من يخترع ويبدع ويصنع الأشياء الهائلة، والله سبحانه وتعالى وصفه بأنه لا عقل له، مع أنه يسمى من أذكياء العالم كالفلاسفة والمخترعين وما شابه هؤلاء، ليس عندهم عقول لأنهم لم ينتفعوا بها فيما خلقت من أجله، هو عبادة الله تبارك وتعالى. إذن وجودها كعدمها، لأنها لم تنفعهم في عبادة الله ولم تنقذهم من النار، فما فائدة هذا العقل؟ لا فائدة منه. البهيمة خير منه، لأنها تسبح بحمد ربها وتعرف ربها، وهذا لا يعرف ربه. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أقل ساكن الجنة النساء، يعني بالنسبة للرجال النساء أقل من الرجال. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. يعني هذا في تعوذ من هذه الأمور العظيمة، زوال النعمة هذا لا شك أنه مصيبة عظيمة، وأعظم النعم نعمة الدين، فإذا زالت هلك العبد في الدنيا والآخرة. والثاني وتحول عافيتك، تحول العافية، يعني يبتلى في إما في الدين أو في الدنيا، تحول العافية مثل يفقد سمعه، يفقد بصره، يفقد عقله، يفقد قوته، أو العافية أيضا في الدين، قد يبتلى بفتنة في دينه. وفجاءة نقمتك، أي النقمة التي تأتي فجأة، أحيانا يأخذ الله تبارك وتعالى بعض العباد على غرة، أخذهم فجأة يصيبه بلاء في لحظة واحدة، حادث السيارة ويموت في الحال، أو يفقد عقله، أو يفقد ينشل ونحو ذلك في لحظة واحدة. يعني في أحد الأخوة ذكر موقف لا بأس بذكره في الحج، قل في شخص واقف على الرصيف في أيام الحج بين الشارعين، بين خطين على الرصيف، مستند إلى عمود كهرب، واقف بكل أمان. يقول: جاءت سيارة مسرعة وخرجت على الرصيف، يقول: وأنا أشوف ضربته وطار رأسه في الهواء في لحظة. هل يتوقع هذا؟ ما يتوقع، قدر الله نزل عليه في لحظة، هو آمن ما يكون في مكة في أيام الحج بين يعني الشارعين، لا له في الشارع ذا ولا في ذا، في الرصيف المرتفع، وآمن استند على العمود في أقل من كم ثانية ولا ثانية واحدة ضرب السيارة وطار رأسه في الهواء، ضربته على العمود فرأسه طار في الهواء. فهذه يعني فجأة، لكن هذه الموت المفاجئ رحمة للمؤمن وغضب على الكافر، أسف أي غضب على الكافر. سنتعوذ بالله من النقمة المفاجئة وجميع سخطك، يعني جميع ما يسخط الله، يتعوذ بالله من جميع الذنوب والمعاصي، لأن هي سبب سخط الله تبارك وتعالى. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. سبحان الله، هذه أعظم فتنة ولا غنى للرجل عنها بحال، إلا إذا كان غير سوي، أما السوي لا غنى له عن المرأة، فهي أمه وهي أخته وهي ابنته، لا غنى عنه من ناحية الزواج، لكن حتى لو لم يتزوج هي أمه وهي أخته وقريبته وعمته وخالته، فهو لابد أن يتعامل مع النساء. هل هذه الفتنة الآن هي فتنة الحرام والفاحشة، ولا تشمل الحرام والحلال؟ لو تشمل الحلال والحرام، تشمل الحلال والحرام، الإنسان يبتلى بالمرأة في كل حال، سواء في حال الحرام يقع معها في فاحشة نسأل الله العافية، أو مع الحلال كالزوجة. كم من إنسان فسد وتغيرت أحواله بسبب امرأته السيئة، وذلك النبي عليه الصلاة والسلام حث على نكاح ذات الدين، سماه ظفرا، فاظفر بذات الدين تربت يداك، لأن المرأة لها تعلق شديد بالزوج، فإذا حبها وتعلق بها وهي قليلة الدين ضاع وهلك، لا يستطيع أن يفارقها لمحبته لها ولحاجة إليها، ولا يستطيع أن يقيمها على دين الله، وهي امرأة خبيثة لا تتوانى عن جرفه وحرفه عن دين الله. ماذا يحصل لهذا الشخص؟ في الغالب أنه يهلك. وإذا الإنسان من البداية يحذر كل الحذر أن يتزوج امرأة سيئة، ولا يغتر بجمالها، لأن الجمال يكون أعظم في الفتنة. لو ابتلي بامرأة غير جميلة وهي ليست بذات دين، الأمر أسهل، يستطيع أن يفارقها إذا تبين له شرها. لكن إذا كانت جميلة وحبها فإنه يصعب عليه فراقها. بعض الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام كما مر معنا قال: إن امرأتي لا ترد يد لامس، لو لمسها رجل ما تمانع لقلة دينها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا خير فيها، طلقها. يعني ما في تردد، هذه ما فيها خير، طلقها. ماذا قال الرجل؟ قال: يا رسول الله، أخاف أن تتبعها نفسي من شدة حبي لها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إيش؟ استمتع بها، يعني أذن له يبقى معها، يعني هذا باب ارتكاب أخف الضررين دفعي أعلاهما. يعني قال العلماء في الشرع: قال يمكن لو طلقها وعجز أن يصبر عنها ماذا يحصل؟ يتصل بها في الحرام وهي ما ترد يد لامس، وهذا زوجها الأول تعودت عليه وتعود عليها. لو اتصل بها وكلمها وذهب إليها في الغالب أنها لا تمانع، فهذه فتنة أعظم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم ينقله من الفتنة الصغرى إلى الفتنة الكبرى، فقال استمتع بها. يعني كأنه يقال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ما في حل، ابقى معها أهون، باب ارتكاب خلف الضررين. فالمقصود أن هذه الفتنة العظيمة في الحرام وفي الحلال، قد يبتلى بأم سيئة الخلق وتؤذيه في دينه وتحرفه عن طاعة الله، كما حصل لسعد بن وقاص رضي الله عنه. حلفت أمه ألا تأكل ولا تشرب ولا تستظل حتى يرجع عن دينه. أم لها يعني ضغط شديد على الولد، هذه أمه وهي تصمم، حلفت أن ما تأكل ولا تشرب ولا تستظل حتى تموت جوعا أو يرجع عن دينه، ونفذت حتى ضعفت وتعبت وصارت تدعو على سعد، يعني ضغط حرب نفسية عظيمة، لكنه ثبت رضي الله عنه. وقال: يا أماه، لو كانت لك 100 نفس خرجت نفسا نفسا ما تركت ديني، فكلي واشربي أو اتركي، يعني أيسها من الرجوع عن دينه، فثبته الله ولم يرجع. فالمقصود أن المرأة سواء كانت الأم أو كانت الأخت أو كانت البنت أو كانت الزوجة، كلها لها تعلق شديد بالرجل ولها تأثير كبير عليه. من أعظمهن فتنة؟ هؤلاء، يعني نقول أجنبية أو الزوجة أو الأم أو الأخت أو البنت. دعنا من الخالة والعمة، أمر سهل، يعني نادر حتى يبتلى بخالة وعمتي، لكن هذه أقرب النساء إليه. الأجنبية أو الزوجة أو الأم أو البنت أو الأخت، ما هي أعظمهن فتنة؟ الزوجة هي أعظمهن فتنة، الزوجة، لقوة الاتصال بين الزوجين وشدة تأثيرها عليه. فإن إنسان، يعني أي إنسان لا يرتاح له يفارقه وينتهي الأمر، لكن هذه لا، بينه وبينها محبة وعشرة وأولاد، فقد لا يستطيع أن يتخلى عنها. وذلك جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال، يعني عن المرأة السيئة، قال: هي غل يجعله الله في عنق الرجل ما شاء ثم يرفعه إذا شاء. فإذا ابتليت بامرأة نسأل الله العافية، افزع إلى الله أكثر من الدعاء والتضرع، وابتعد عن المعاصي، لأن الله سبحانه وتعالى يسلط على العبد إذا عصاه، سلط عليه أضعف خلقه. شوف الآن المسلمون على كثرة عددهم، من الذي يتحكم فيهم اليوم؟ اليهود، حفنة قليلة، شرذمة قليلة من أرض خلق الله، كتب الله عليهم التشريد والذلة والمسكنة والصغار، ضربت عليهم الذلة والمسكنة، وهم الذين يسومون المسلمين سوء العذاب. لماذا؟ لأن الله سلطهم عليه. قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. إذن المغالبة ليست بقوة البدن، وليست بالذكاء والعقل، وليست بقوة النفس. المغالبة بإيش؟ بتوفيق من الله وعون. فالذي يتق الله يعينه الله، يجعل له فرجا ومخرجا، وينصره ويسدده ويحفظه. والذي يتخلى عن ربه يتخلى الله عنه، فلا يبالي بأي واد هلك. أحيانا تجد الملوك أنفسهم تسومه المرأة سوء العذاب، تصرف فيه كما تشاء، حب امرأة جميلة وتلعب به كما تشاء، ولا يستطيع أن يفعل شيئا. بعض الخلفاء كان عنده جارية اسمها الخيزران، كانت تسمعه فيه، كانت تصرف فيه كيف تشاء لشدة حبه إياه، وهي جارية ليست زوجة، جاءه منها أولاد، لكنها جميلة وتغني له وأحب حبا شديدا حتى صارت تصرف فيه كما تشاء. فلا، المقصود أن الإنسان يأخذ بأسباب السلامة بالفزع إلى الله، واللجأ صدق اللجأ إلى الله، والبعد عن الذنوب والمعاصي، والإلحاح الله تعالى بالدعاء. وإذا شاء الله أن يفرج فرج عنه، إما بموت تموت هذه المرة، أو يهدي الله، أو يحصل فراق من بقدر من عند الله، يعني يمكن هي مثلا تهرب وتتركه وهكذا. يعني فيه شخص يعني سمعت عنه أنه تزوج امرأة، فصارت هذه المرة تستدرجه شيئا فشيئا في المعاصي، مرة في اللحية، مرة في الثوب، مرة تلح عليه يلبس البنطلون وكذا، وبدأت تترجع. الرجل أحبها، جميلة وتعلق قلبه بها وأحبها، فعجز عن الصبر عنها، كلما طلب من شيء يتردد ويمانع، ثم في الأخير تهدده بالذهاب إلى أهلها فيستجيب. ثم بعد ذلك لما استجاب مرة مرتين وثلاث، طلبت الدش وطلبت أشياء من هذا القبيل، في الأخير ذهبت وتركته، وهو من حفاظ القرآن ومن الناس الفضلاء الصالحين. فتأثر تأثرا شديدا، ولكن إخوانه يعزونه، يقول هذا خير لك، يعني هو ما استطاع أن يطلق، لكن هي مع هذه الطلبات التي استجاب لها في الأخير قالت: والله أنت مطوع وأنت ما تصلح لي، وأنا أبغى واحد كذا وكذا أكثر من كذا. فذهبت وتركته، حزن عليه لا شك، سيحزن شهرين ثلاثة ستة سنة ثم ينسى، يعوذ الله بخير منها ويحمد الله. كلما تذكرها علم أن الله أنقذه من النار، الله سبحانه وتعالى هيئ له من، أو أن الله أنقذه من هذه المرأة التي كانت ستريده النار. فالإنسان يحذر من البداية، وإذا ابتلي بشيء من ذلك فزع إلى الله تبارك وتعالى. نسأل الله العفو والعافية والسلامة في الدنيا والآخرة. وذلك في بعض الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب من إحداكن. سبحان الله، لذي لب. وفي اللفظ الثاني: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. الرجل الحازم، للب الرجل الحازم، يعني مع الناس يعني في منتهى القوة، له هيبة عظيمة في قلوب الناس، وإذا دخل البيت لعبت به امرأته. فسبحان الله، يعني هذا بلاء من الله سبحانه وتعالى، كما قال عمر رضي الله عنه: غل يجعله الله في رقبة من يشاء من عباده، فإذا شاء أن ينزعه نزعه. فالأمر بيد الله تبارك وتعالى. لكن النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا وعطانا توجيهات مبكرة: تنكح المرأة لمالها ولجمالها وليش ولدينها ولنسبها. فاظفر بذات الدين تربت يداك، سماه ظفرا. فإذا فرط وقيل له هذه تراه امرأة صاحبة موديلات وموضات ونمص وتسمع الأغاني وعندها دش في البيت وامرأة كذا وكذا، قال لا يا إخوان إن شاء الله تلتزم على يدي، إن شاء الله يعني أنا إذا بعد الزواج تلتزم على يدي. ها قال في البداية همشي معها كما تريد، جيب لها دش في البيت ويمشي معها كما تريد على أمل أنه يصلحها ثم هي التي تجرفه. لماذا تغاضى وتعول؟ لأنه رآها وانبهر بجمالها، جسم وجمال وبياض وشعر، فانبهر بجمالها فبدأ يتعول. قال لها هذه صغيرة عمرها 20 سنة أو 18 سنة، إن شاء الله أنا ربيها وأصلحها وكذا. قد ينجح وقد يفشل، أن القلوب بيد الله تبارك وتعالى. قد تكون هذه المرأة فيها خير في الأصل لكنها انحرفت بسبب صديقات ومجتمع معين فتعود إلى أصلها، وقد تكون خبيثة في الأصل. إن الغلام الذي قتله الخضر إيش طبع كافرا، يعني لا يمكن أن يهتدي أو يسلم، طبع كافرا. فبعض الناس الشر متأصل في نفسه، مهما حاولت معه فإنه لا يفيد. فالإنسان لا يخاطر لا من البداية، فاظفر بذات الدين. ما قال خذ واحدة فاسقة وأصلحها، فإنه بهذه الطريقة يكثر الخير ويكثر الصلاح. كل واحد متدين لا يأخذ متدينة، انتبهوا، يأخذ واحدة منحرفة ليصلحها. فصار عندنا الآن تضاعف العدد، عندنا يعني إن شباب متدينون، تزوج كل واحدة واحدة غير متدينة وأصلحها، صار الحين كسبنا عدد الرجال نساء صالحات. هل هذا صحيح؟ غير صحيح، هذه مخاطرة. نقول ادعو إلى الله أصلح من تستطيع من الرجال، والحمد لله من اهتدى فالحمد لله، ومن أبى فلا يضرك. أما أن تربط نفسك بامرأة وتحمل منك مباشرة تورط بأولاد ثم تعجز عن الخلاص وهي تأبى أن تهتدي، هنا تورط ورطة قد لا يستطيع الخلاص منها إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا حلوة خضرة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام جمع في هذا الحديث بين وصفين، حلوة أي في طعمها، خضرة أي جميلة في منظرها. هذه طبيعة الدنيا، حلوة خضرة، يعني متاع الدنيا شهوات الدنيا تجمع هاتين الصفتين، حلوة أي في الطعم الماكل والمشارب، ونظرة في إيش؟ خضرة من جهة الجمال، يعني البيوت فيها جمال، السيارات، الأثاث، اللباس، يعني الدنيا المال يأتي بالجمال، فالنفوس تميل إليها طبعا لأنها مستلذة منظرا ومخبرا، ففتنتها عظيمة. إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا. ايش معنى اتقوا الدنيا؟ في تقدير معناه اتقوا فتنة الدنيا، ليس الدنيا نفسها. الإنسان مأمور بالسعي بالكسب بالأكل والشرب واللبس، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده وكرامته، فما في مال الإنسان يطلب المال بالحلال، يسكن المساكن الطيبة ويأكل الأكل الطيب ويلبس لباس الطيب، ما في مانع. لكن المقصود الحذر من الفتنة، من تجاوز الحلال إلى الحرام، ككسب المال الحرام أو الإنفاق في الحرام أو الإسراف أو الكبر بسبب المال والجاه، هذا هو الذي يجب أن يتقى. أما نفس الدنيا لا، الحلال ما في مانع الإنسان يطلب المال الحلال ويجتهد في ذلك باعتدال، يعني لا يضيع دينه ويشغل وقته كله في طلب المال لم يطلبه باعتدال. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. النساء هي أعظم لذة في هذه الدنيا. ما هو الدليل على المرأة ألذ متع الحياة؟ ما هو الدليل؟ لا الفتنة غير، الفتنة غير، لكن المتاع هنا حلوة خضرة على المرأة الصالحة. نص حديث عند مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. لا شك أن المرأة هي ألذ متاع الدنيا، ألذ من الطعام والشراب والمراكب والمساكن ونحو ذلك، لأن الإنسان مجبول على حب المرأة جبلة قوية، ويستمتع بها في كل شيء، يستمتع بها من جهة السكن، من جهة الخدمة، من جهة قضاء الوطر، من جهة الأولاد، لها منافع كثيرة لا تعد ولا تحصى. إذا وفق الله بامرأة صالحة سعد، سكن إليها واطمأن وعفته واستمتع بها وأتت بأولاد وعانت على تربيتهم فتعين على أمر دينه ودنياه، فهي خير متاع الدنيا، وقد تكون شر ما في الدنيا. إن كانت صالحة فهي خير ما في الدنيا، وإن كانت فاسدة صارت شر ما في الدنيا. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء لسرعة الميل إليهن. وأيضا في سبب آخر، وهو أن المرأة أيضا تميل للرجل. لكن بالنسبة للمال، المال جماد ما يأتيك يدعوك إلى نفسه، لا، المال جماد أنت الذي تأتي له. لكن بالنسبة للمرأة، حتى بعض الناس لو تعفف وترك النساء في الحرام ماذا يحصل؟ يبتلى، هي التي تدعوه، هي التي تتعرض له، هي التي تتصل عليه والتي تلمح له، والتلميح أشد من التصريح في بعض الأحيان. فالمرأة فتنتها من جهتين: قوة التعلق بها، وأيضا منها مبادرة هي، فتكمل يعني تشتد الفتنة باجتماع الطرفين، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال. ما دعاه المال، لا، دعته المرأة، المال ما يدعوه، اللي دعته المرأة ذات منصب. وش ما فائدة المنصب؟ أن تحميه، أنه لا يخاف أن يؤخذ إذا ذهب إليها. هذه امرأة ذات منصب، ما يستطيع أحد يأتي ويقبض عليه، فهو آمن. وجمال واضح، وهي التي تدعوه، لا يخاف أن تغدر به، هي التي تدعوه، نسأل الله العافية والسلامة. وأحيانا الإنسان يعني ما يتصور سلسلة الشر التي تنتظره، يظن أن الأمر سهل، أنه يتصل هذه المرة ويقضي حاجته وانتهى الأمر. لا، في تبعات كثيرة قد لا يستطيع أن يخرج بعد ذلك. يعني هذه المرة مثلا تتعلق به، وإذا أراد أن يخرج فإنها تلاحقه وتهدده بالفضيحة، ربما تسجل عليه مكالمة، ربما تصور له صورا وتهدده بهذه الصور، ومشاكل ربما تحمل وتورط في الحمل. كم إنسان وقع في مصائب وعجز عن الخلاص منها. وأنا أذكر قصتين لا نطيل، لكن فيها عبرة إن شاء الله. القصة الأولى أن شخصا والعياذ بالله يعني كان عنده خادمة، ففعل معها الفاحشة ثم حملت، فلما حملت تورط وضاق بها ذرعا، وهو يعني عنده أب وأم في البيت، فأخبرته القادمة أنها حملت لكن لم يتبين الحمل. فماذا فعل؟ أوهمها أنه سيذهب إلى مكان معين، فذهب به إلى البر وقاتلها ودفنها، ثم قبض عليه وقتل. انتهت حياته بهذه المأساة، ما كان يتصور أن الأمر سيتطور إلى هذه الحال. القصة الثانية حدثني بها ملازم قاضي يعني عنده في المحكمة، يعني يقول في شخص كان يتصل بامرأة يحادثها مرة مرتين وثلاث، يعني في البداية مكالمة تلفون فقط، فلما كثرت محادثة تطورت إلى إيش؟ إلى اللقاء. تواعد معها في مكان، ويعني نسأل الله العافية، تواعد عند مسجد، قال أنا بصلي العصر في المسجد الفلاني وفيه مصلى نساء، وأنت تعالي المسجد، وبعد الصلاة إذا خرجتي اركب سيارتي كذا ورقم اللوحة كذا وكذا. فجاءت وبعد الصلاة خرجت من المسجد وركبت في السيارة. هل يشك أحد في هذا؟ ما أحد يشك أنها امرأته وركبت في السيارة. فلما ركب وراد يمشي جاءت السيارة وسكرت عليهم من الأمام. ما من فيها؟ فيها فسقة مثله، يعني انتبهوا للأمر، فأرادوا أن يأخذوا منه هذه المرأة. قال نزل اللي معك، لا تنزل معك، وهذا لا وما لا، وصاروا يتجادلون. فالمرأة لما رأت الخصام هربت، فتحت الباب وهربت. هؤلاء حقدوا عليه، لماذا لم يسلم هذه المرأة وجادلهم حتى هربت. فنزلوا وأخذوا بالقوة، هم اثنان أو ثلاثة، وأركبوا في السيارة وقالوا بدل ما صلى الله العافية والعافية، بدل ما روحت إلى المرأة سنفعل بك أنت الفاحشة. شوف التطور. فأخذوه وانطلقوا به، بروحون ما يقوا بروحون الاستراحة أو مكان خارج البلد. فلما رأى الجد سائق أركبوه في الأمام وواحد من الخلف يمسكه، والسائق عن يساره، لما رأى الجد أخرج سكينا معه وطعن السائق في فخذه وجر السكين، فجرح جرحا عميقا فنزف الدم حتى مات. فأخذوا للمحكمة. الآن عليه قضية إيش؟ قضية قتل. ما الذي حصل؟ يعني هو اعترف أن السكين كانت في جيبه، حتى يقول الملازم، يقول لو قال أن السكين مهم معي لقيتها في السيارة مثلا، أي لا يعني صارت القضية دفاع عن النفس، لكنه اعترف أن السكين كانت معه، هذا معناه قتل تعمد. فالقضية راحت وجت وراحت وجت، في الأخير حكم عليه بالقصاص. يقول لو تشوف الرجل ميت وحي، يقول يعني كل ما دخل وطلع يقول هم الدنيا بين عينيه، كأنه آخر شيء. لما قال القاضي قرأ الحكم حكمت عليك بالقصاص، كأنه ما يعقل، ما صار منه ردة فعل ولا حركة ولا، حتى قال القاضي سمعت أن حكمت عليك بالقصاص، قال ايه سمعت، وكأنه ميت وحي، ما توقع انه يحصل هذا الذي حصل. على باله ايش؟ انه قضية لقمة سائقة، امرأة كلمته واظهرت له الرضا والحب والغزل، وبيذهب يفعل معها الفاحشة ويرجعها وانتهى الامر. لكن شوف كيف تحولت الامور ووصل الى القتل والعياذ بالله. وقصص كثيرة شبه الرؤوس، لكن العافية لا يعدلها شيء، ما دام في العافية ما يعرف هذه الأمور ولا يدري عنها شيئا. هذا لو قيل له افتدي، كم يفتدي ذا؟ لو رجعت الأيام هل يقدم؟ لو استطاع أن يفتدي الآن كم يفتدي؟ لو عنده 100 مليون يفتدي بها؟ لو عنده 1 مليار يفتدي به؟ يفتدي بطلاع الأرض ذهبا لو استطاع، لكن حيل بينه وبين هذا وانتهى الأمر، ما في الآن رجعة، انتهى الأمر، لأنه سيقتل قصاصا، خزي وعار أمام الناس، والله أعلم بحاله في الآخرة. والخاتمة ما هي؟ عزم على الزنا، نسأل الله العافية. المؤمن يحمد الله على العافية ويحذر كل الحذر من الخطوة الأولى، قد تكون نظرة، قد تكون كلمة، قد يكون اتصال، قد تكون رسالة، أيا كان الشرارة الأولى احذرها، أن قد تشتعل حريقا لا تستطيع أن تطفئه. والعافية والسلامة ليس لا تقدر بثمن، نسأل الله العفو والعافية. إذن الله سبحانه وتعالى حكيم عليم، جعل في الدنيا ملذات، لو لم يكن فيها ملذات كان الأمر سهلا، كل إنسان يستقيم، العبادة سهلة، 5 صلوات اليوم والليلة، كل صلاة ما تعدى 10 دقائق في الغالب، وصيام شهر في السنة، وزكاة ربع العشر ليس العشر، ربع العشر في السنة لمن كان يملك النصاب، وكثير من الناس ما عنده نصاب، وحج مرة في العمر لمن استطاع عليه سبيلا، هذه أركان الإسلام، والباقي تكميل ويسر. لكن ما الذي يصعب الدين؟ أي الشهوات. وذاك في الحديث عند الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله يقول عليه الصلاة والسلام لما خلق الله الجنة قال يا جبريل اذهب فانظر إليها، فذهب جبريل عليه السلام فنظر إليها ثم رجع فقال وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها لما فيها من النعيم والسرور. ثم إن الله سبحانه وتعالى حفها بالمكاره فقال يا جبريل اذهب فانظر إليها، نظر إليها بعد المكاره ورجع قال وعزتك خشيت أن لا يدخلها أحد. الله أكبر، حكمة لله. ثم لما خلق النار قال يا جبريل اذهب فانظر إليها، فذهب جبريل عليه السلام فنظر في النار قال وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها، نار رهيبة يأكل بعضها بعضا. فحفها الله بالشهوات ثم قال يا جبريل اذهب فانظر إليها، فنظر إليها ثم رجع قال وعزتك خشيت أن لا يبقى أحد إلا دخلها. سبحان الله، شوف حكمة لله، نسأل الله العافية والسلامة. وكثير من الناس لا يبالي بأي حرام، إذا قويت الشهوة عنده لا يبالي، تقول فيه لعنة، تقول كبير من كبار الذنوب، في كذا وفي كذا، لا يبالي ولا يفكر ولا يرعوي. يعني أول ما بدأ النساء ينمصون قلنا يمكن سبحان الله ما ينمص إلا الخبيثة اللي مغلة في الخبث، لكن فوجينا الآن أنه كثير من النساء صار يعني شبه عادي عند النساء، شيء طبيعي عندهم. البنطلون أول ما ظهر بنطلون ضيق الجنز اللي يلبسه الرجال شيء بشع، أول ما بدأ والمشايخ بدأ يفتون تنتشر فتاوى المشايخ تحريم البنطلون يعني أول ما بدأ قلنا ما يلبسه إلا أخبث النساء، المرأة المنتهية، يمكن هذا فيه فرز يبين الخبيثة من غير الخبيثة. الآن حتى اللي يسموه ملتزمات يلبسون بنطلون، أول ما يبدأون بالواسع والبنجابي يسمونه الواسع، وشوي شوي لين يصلون إلى هذا البنطلون الجنس. يعني لو رأيت هذه المرأة لا تدري هي عربية مسلمة ولا أمريكية ولا نصرانية ولا يهودية، ما في أي فرق، الشعر مفلول والبنطلون ضيق جدا، ويأتي وقت يخرجون به في الشوارع هنا في البلد مثل ما حصل في مصر وسوريا وغيرها من البلدان. يعني الأمور ماشية ما في توقف، النار حفت بالشهوات، ما هي اللذة في هذا البنطلون الذي تضيع نفسه. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر النساء الكاسيات العاريات قال إيش؟ قال صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما. لكن تقول الحديث المرأة أتبالي، قلنا ترى من أهل النار أنت إذا لبست هذا اللباس، فيا شيخ روبت كل الناس يلبسون أنت متشدد وأنت متزمت. وفي رواية عند أحمد قال إلعنوهن فإنهن ملعونات، لو كان بعدكم أمة لخدمت نساؤكم نساءها كما يخدم نساؤهم نساءكم، يعني لصرتم سبيا للأمم التي بعدكم. نسأل الله العافية، إلى الله المشتفى. أنا قصة أصحاب الغار طويلة، خليها الدرس القادم إن شاء الله. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، استغفر الله.